الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس أو اللقاء 37 بعد 100 من لقاءات الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس والخامس من شهر جمال الثاني عام 17 و400 وألف. نبدأ فيه كما هو العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونحن في سورة قاف عند قوله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم هذه ظرف زمان، والظروف الزمانية والمكانية وكذلك ظروف الجر لا بد لها من متعلق، أي لا بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به. فما هو متعلق قوله يوم نقول لجهنم؟ نقول هو محذوف، التقدير اذكر يوم نقول لجهنم. وليعلم انه يوجد في اللغه العربيه كلمات تحذف، بل ربما جمل تحذف، وذلك فيما اذا دل عليها السياق. فهنا الكلمه التي تتعلق بها كلمه يوم محذوفة، تقيل اذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يسألها الله عز وجل هل امتلأت، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها امتلأت أو لم تمتلئ، لأنه لا يخفى عليه شيء، لكنه يسألها هل امتلأت ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيسأله هل امتلأت، يعني هل حصل ما وعد الله به، لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملأ النار. فتقول هل من مزيد. هل هنا اسم استفهام؟ لا، هل هنا أداة استفهام وهي حرف. هل هي استفهام طلب أو استفهام نفي؟ انتبهوا للفرق. هل هي استفهام طلب بمعنى أنها تطلب الزيادة، أو استفهام نفي بمعنى أنها تقول لا مزيد على ما فيه؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن المعنى هل من مزيد، أي لا مزيد على ما فيه. وهل تأتي لاستفهام النفي كما قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أي ما من خالق. وعلى هذا فتكون النار امتلأت. إذا قال لا مزيد على ذلك، المعنى أنها امتلأت. وقيل هل للطلب، أي تطلب الزيادة. وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير، فالمرجع إلى ما قاله الله ورسوله، فلننظر أي القولين أولى بالصواب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه، أو قال عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فأي القولين أولى بالصواب؟ أنها استفهام طلب، يعني تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله تبارك غضبه يضع عليها عز وجل رجله على الوجه الذي أراد، ثم ينزو بعضها ينضم بعضها إلى بعض وتتضايق وتقول لا مزيد على ذلك، أو تطلب ثم ينتهي الموضوع. فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. في الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل، فهل هو قدم حقيقة أو قدم بمعنى المقدم، يعني يضع الرب عز وجل من يقدمهم إلى النار حتى يملأها، وهل الرجل الرجل الحقيقة أو الرجل بمعنى الطائفة، لأنه يقال رجل من جراد مثل طائفة من جراد، أيهما أولى؟ الأول، يعني أن المراد رجل حقيقة لله عز وجل، إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه. نعلم علم اليقين أنها ليست مثل أرجل المخلوقين. من أين علمنا أنها ليست مثل أرجل المخلوقين؟ لا، من أين علمنا أن رجل الله لا تشبه ولا تماثل أرجل المخلوقين؟ ايش؟ لا انتبه من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، والمقصود من قوله تعالى يوم نقول جهنم هو تحذير الناس، لان كل واحد منا لا يدري فيكون من حطب جهنم او يكون من نجا منها، نسال الله ينجينا واياكم. ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا أي ما تشاهدون من قرب الجنة، إيش ما توعدون، أي هذا الذي توعدون، فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة، وصدق وعده عز وجل، ولكن لمن؟ لكل أواب حفيظ. الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب بمعنى رجع، أي لكل أواب إلى الله، أي رجع إليه. حفيظ أي حفيظ لما أمر الله به، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله احفظ، المعنى أنه حفيظ لأوامر الله، لا يغيرها ولا يقابلها بكسل وتوان، بل هو نشيط فيها، وإذا أذنب بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع الله كل أواب، فهو أواب رجاء الله تعالى من المعاصي للطاعات، وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به محافظ عليه قائم به. هذا ما تعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من هذه بدل مما سبق؟ خشي الرحمن أي خافه عن علم وبصيرة، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم. الدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خشية الخوف ورهبة وتعظيم الله عز وجل، لأنها صادرة عن علم. وقول من خشى الرحمن بالغيب لها معنى، المعنى الأول أنه خشى الرحمن مع أنه لم يره، لكن رأى آياته الدالة عليه. والمعنى الثاني خشيه بالغيب أي بغيبته عن الناس، يخشى الله وهو غائب عن الناس، لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس، وماذا انفرد فإنه لا يخشى الله. مثل من؟ المرائي المنافق، إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية، إذا انفرد لا يخشى الله. كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل، فيكون بالغيب أي بما غاب عن الناس، سواء كان عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس في قلبه، لكن خشية القلب هي الأصل. وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجعني إلى الله عز وجل، يعني أنه مات وهو منيب إلى الله، فهو كقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات، إلى أن لقي الله، لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير. ثم قال تعالى ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها أمر، هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام؟ إكرام، أمر إكرام، لأن الآخرة ما فيها تكليف وإلزام، بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى في المجرمين ادخلوا أبواب جهنم، هذا أمر إهانة، وقوله في المؤمنين هنا ادخلوها بسلام هذا أمر إكرام. وقوله بسلام الباء هنا للمصاحبة، المعنى دخولا مصحوبا بالسلام. سلام من إيش؟ سلام من كل آخر، أصحاب الجنة سالمون من الأمراض، وسالمون من الهرم، وسالمون من الموت، وسالمون من الظل، وسالمون من الحسد، وسالمون من كل شيء، كل شيء يعترف به السلامة، فأهل الجنة سالمون، ادخلوها بالسلام. ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود، أي اليوم الذي لا هلاك بعده، خلود دائم ترمدك لا نهاية له. لهم ما يشاءون فيها، أي لهؤلاء المتقين، ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد، يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون، لأن الإنسان بحكمه مخلوقا يعجز عن أن يستقصي كل شيء، وتنقطع أمنيته بحيث لا يدري ما يتمنى. لكن هؤلاء أهل الجنة كل ما يشتهون فيها فإنه موجود. طيب لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرماء أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها؟ يجدها في أي وقت، في أي وقت، كل شيء يشتهي الإنسان ويطلبه فإنه موجود. بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد، يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة، والقاعدة أن لكل واحد سؤال، وأن من كان ساكنا معنا في البلد هنا فلا حظ له في السؤال، لكنه سينتفع إن شاء الله بالاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير ونفع الله بكم أنتم المسلمين. ما رأيكم في الصلاة في المساجد التي يكون بينها وبين القبلة، يعني بين الإمام وبين القبلة؟ نعم قبور، وبينه وبين القبور حوالي، إما أن يكون جدار أو أن تكون هناك مسافة بعيدة.
إذا صلى الإنسان في المسجد أمامه مقبرة، فإن كان هناك فاصل شارع مثلا أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة فلا بأس بذلك. أما إذا كان قريبا يلي المسجد مباشرة وليس فيه جدار أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
هو هنا هنا مسجد واحد ثم مكان الصلاة اللي هو سفر سفر وبين داخل بناء المسجد بينه وبين الإمام ويكون هناك جدار، هل يعتبر هذا
يعني بناء المسجد يعني سور المسجد؟
نعم في سور المسجد
سور المسجد نعم. معناها المقبرة تلي المسجد مباشرة.
نعم.
لا يجوز، لابد أن يخرج من هذا الفناء سوقا يتطلق به.
فضيلة الشيخ، هل الأفضل في حق النساء إذا كنا في بيت واحد مثلا أداء الصلاة جماعة وأنت أمهن امرأة، أو الأفضل أن تصلي كل واحدة منهن على انفراد؟ وإذا كانت الجماعة أفضل في حقهن، فهل يجوز لإمامة النساء أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية أم لا؟
صلاة النساء جماعة في بيوتهن فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول ليست سنة، والأظهر أنها ليست سنة، لكن إن فعلناها أحيانا فلا بأس، كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمع المعلمات تصلين جماعة، هذا لا بأس به أحيانا. وإذا قدر أن الصلاة كانت في الليل فلا حرج أن تجهر إذا لم يسمعها أحد من الرجال.
كيف صفة الاستغفار وفضل الاستغفار؟
أظنك من هنا.
صفة الاستغفار وفضل الاستغفار.
إيش؟
صفة الاستغفار وفضل الاستغفار، لأن أحد الوضوء أحد أنكر عليه بأن استغفر الله الذي لا إله إلا هو استغفرك وأتوب أستغفرك من كل ذنب عظيم، قال لمس من كل ذنب عظيم.
الاستغفار أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي، أو يقول استغفر الله وأتوب إليه، أو يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا حرج على الإنسان أن يزيد شيئا، لكن لا بقصد التعبد لله لذلك، ولكن باب الدعاء مشروع، مثل استغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وما أشبه ذلك. وقد كان الخطباء يقولون على المنابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم، ولا حرج أن تقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله من كل ذنب عظيم أو ما أشبه ذلك، ليس في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا خادمات في عندنا بالبيت، خادمة وقلت لها الأهل أنا والوالدين إنهم يعني يحاولون يشيلونها يعني نبعد نشيل عن البيت.
إي تردون.
إي
نعم.
قالوا لي هم قالوا لا ما نقدر يعني، وهي على قدر يعني من الجمال.
نعم.
فهل يوم ردوا علي قالوا لي ما نقدر أو في أدلة في البيت، هل تنتهي مسؤوليتي أنا كذا ولا أو أقدر أطلب منها شيء إذا طلب شيء؟
أول ما رجل فيك الخادمات لا نرى أنها تأتي بلا محرم، لا بد من محرم، هذه واحدة. وإذا لم يكن محرم فالواجب أن يطلب محرم أو يرده، هذه واحدة. ثانيا إذا كانت لا تتحجر عند الرجال الواجب أن تجبر على الرجال، أي توقي وجهها، لا بد من هذا. ثالثا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه منها لكونها شابة أو جميلة أو ما أشبه ذلك، فالواجب أن تبعد عن البيت، لأن لو قدرنا أن الأب سلم من شرها فالأبناء قد لا يسلمون من شرها. وإذا خشى الإنسان على نفسه خشية مباشرة حقيقة، فالواجب عليه إذا كان عنده قدرة وأبى أهله أن يردوها أن ينفرد ببيت واحد، لأن المثل ليست هيئة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يوسوس له في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي أن يفعل معه فاحشة. يعني أولاً قل لهم أن هذا خطر عليك وعلى خلقي ديني، فإن أبيتم إلا أن تبقى فلا بد من أن يأتي محرم وأمان، وإن أبيتم ذلك فاسمحوا لي أن أنفرد في سكن وحدي إذا كان عندك قبول. هنا أنت أنت قل له إذا جاءت ويكتشف إليه قل له غطي وجهك. هنا تقول له غطي وجهك واحرص على أن لا يكون بينك وبينها يعني كلام لين وما أشبه ذلك، يعني وأضمن في نفسك أنك تكره وجودها في البيت. يجب الله غيره. لا أبدا ولا وكذا، هذا شقشق.
شيخ بارك الله فيك، إشعار الذكر في الصلاة وفي قراءة القرآن أحيانا الإنسان يستشعر الألفاظ ومعانيها وأحيانا يفوت عليها الكثير. ما رأيك في يعني الصلاة؟
نعم، الإنسان لا شك إذا كان يصلي أنه أحيانا يستحضر ما يقرأه ويفتح ما يدعو به ويستحضر الذكر، وأحيانا يغفل يمشي على العادة ولا يدري إلا وهو واصل إلى السلام. فنقول إن أمكن أن يستحضر ما يقول وما يفعل فهو أفضل، وإن لم يكن صلاة صحيحة لكنها ناقص.
شيخ حسن الله إليك، إذا عمم الشخص بدنه بالماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟
لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء والنظافة لا يجزئه عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليس عن حدث، والوضوء إنما يكون عن حدث.
الحدث أكبر؟
عن حدث أكبر يعني لو اغتسل الإنسان عليه جنابه أدى عنه، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق.
غير الجنابة ما يكسر؟
لا، ربما يكسر المرأة الحائض. المهم إذا كان الغسل عن حدث أدى عنه، وإذا لم يكن عن حدث لم يكسر. هذا الضبط.
سيدي فضيلة الشيخ، قال الله عمرك، أنا مواطن سوريا محافظة درعا مدينة نزرع، لي سؤال وطلب. سؤالي، ما الحكم في بلدنا مدينة نزرع تقسم إلى قسمين، قسم النصارى وقسم المسلمون، هناك قسم من المسلمون يتعاملون مع النصارى يشاركونهم بالأفراح وبالأحزان ويأكلون من أكلهم ويشربون من شربهم وهم كذلك، وقسم يرفض، فماذا حكم الإسلام في هذه القضية؟
أولاً بارك الله فيك، أنا وأمثالي لا يوجه إليهم السؤال بلفظ ما هو حكم الإسلام، لأننا غير معصومين. فيقال مثل ما هو حكم الإسلام في نظرك أو ما تقول في كذا، هذه واحدة. ثانياً بالنسبة للمشاركة مع هؤلاء، إن كانت الأفراح دينية فإنه يحرم علينا أن نشاركهم في أفراحهم كعيد الميلاد أو غيره، لأن مشاركتنا إياهم في هذه الأفراح تتضمن الرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا خطر على الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله، هذا إن لم يكن كفرا فهو أشد من الرضا بشرب الخمر والمسكرات وغيره، فالمسألة خطيرة جدا. أما إذا كانت أفراح عادية أو أفراح عامة وطنية وإن كانت بدعة فهي لا تصل إلى هذا الحد، وإذا كانوا لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارهم، فقد قال الله تعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه، فأمرنا عز وجل يعني رخص لنا أن نعاملهم بالبر والإحسان أو بالعدل، أن تبروهم هذا إحسان، وتقصد إليهم هذا عدل، وعليه فإنه ينهانا أن 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 نضرهم ما داموا لم يقاتلونا في الدين ولم يخفونا من ديارهم. أما مشاركتهم هم لنا في أعيادنا فنحن أعيادنا شرعية، لا حرج عليهم أن يشاركون فيها لأنها شرعية مرضية عند الله عز وجل، ولذلك يهنئوننا في أعيادنا ولا نهنئهم في أعيادنا. أفهمت؟
أرزقني الله خمسة أطباء أبنائي ومدرس شريعة وحقوق ومدرس أدب عربي، وأتيت أدب عربي، وأتيت إلى هذه البلاد العام بعون الله تعالى محرما مع إحدى بناتي الطبيبة في مستوصف البركة الذي سيحدث حديثا قرب الساعة، وتطبيقا لقوله تعالى وإن شكرتم لأزيدنكم.
لا لا شكرا.
الحمد لله وضعت نفسي في خدمة بناء المساجد، وكان خلاف بيننا في ذلك البلد على قطعة أرض فاصلة بيننا وبين النصارى، هم أرادوا أن يبنوا كنيسة ونحن أردنا أن نبني مسجد، ويوجد في بلدنا إزبرع كنيستان من قبل الميلاد يأمهم السواح من كافة البلاد الغربية ويقدمون لهم كل التبرعات، وقد قمنا نحن بحركة بعون الله تعالى وأيدنا فيها الله بنصره ورحمه الله الدكتور عبد المجيد قرابلسي وزير الأوقاف في دمشق الذي توفي منذ 3 شهور أو أكثر، وقدم لنا ترخيصا في بناء مسجد سمي مسجد إمام علي بن أبي طالب، صببنا القواعد ورفعنا قسما من الأعمدة ووقفنا عند هذا الحد ولم نجد أي مساعدة. حضرت إلى هنا ومعي القرارات من الوزير والأوقاف وبطاقات التبرع، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يقدم لنا العون إن شاء الله، والله على ما أقوله شهيد.
بارك اللهم يسر. لا شك أن المشاركة في عمارة المساجد من أفضل القرب إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وهذا تشمل العمارة الحسية والمعنوية. لكن تعلم بارك الله فيك ان اننا هنا محكومون بوزاره الشؤون الاسلاميه، وزاره الشؤون الاسلاميه اذا اعطتكم تزكيه في هذا الامر فان شاء الله سنساعد.
ان شاء
الله انت اذا كل من زدت يوما في هذه البلاد ستعرف اكثر ان شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ أثابك الله، هل لي أن أحج أو أعتمر عن جد لمتوفي؟
عن إيش؟
عن جد لمتوفي، مع العلم أنهم من الأبناء كثير.
فريضة ولا
لا؟ لا نافلة.
أولا بارك الله فيك، تعلمون أن الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمال، انقطعت أعمال، ما يأتيهم عمل صالح إطلاقا إلا على حسب ما جاءت به الشريعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وانتبه إلى كلمة يدعو له، مع أن الحديث في الأعمال وجريان الأعمال بعد الموت يقول ينقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني هو يضع، أو علم ينتفع به يكون عالما معلما للخلق ينتفع الناس بعلمه، الثالث أو ولد صالح يدعو. فلماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل بالميت والحديث في سياق العمل إلى الدعاء؟ لماذا؟ لأنه يريد من الأمة أن تكون أعمالهم صالحة لهم أنفسهم، فهم سوف يحتاجون إلى العمل كما احتاج إليه هذا الميت. فاجعل العمل صالح نفسك واهتدي بهدى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو لجدك يكفي عن الحج والعمرة وهو أفضل من الحج والعمرة أيضا. أعرف لكن ما جاءت به السنة لا بأس مثل الصدقة على الميت جاءت به السنة. فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يجعل بستانا له صدقة لأمه فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها يعني ماتت بغتة وأظن أنها لو تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال نعم. كذلك ورد حج الفريضة عن الميت كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم. فما جاءت لي السنة تفعل بالنسبة للعمل الأموات، وما لم تأت به السنة فأعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إيش؟ الدعاء. فأوصيك الآن أن تجعل العمرة لنفسك والحج لنفسك وأن تدعو لجدك ولأبيك وأمك أيضا في المواقف التي يرجى فيها إقامة الدعاء إجابة الدعاء كعرفة وصبيحة ليلة مزدلفة وكذلك عند رمي الجمرات وفي الطواف وفي السعي فهذا خير لك. نعم.
طالب علم مثلا التحق بهيئة تدريس
ايش؟
التحق مثلا بمكان يدرس فيه مكان يكون من الطالب
يدرس ولا يدرس؟
لا يدرس.
نعم.
ومثلا هو من منطقة يحتاجون إلى شدة احتياج المطلب في نفس الهيئة هذه مدرسا يعني يكون مثلا معيد في الجامعة وكذا، فما رأيك في هذا؟
في
يعني يكون مثلا
يعني هل يأتي للجامعة أو يبقى في بلده؟ نعم.
يحتاج إلى شدة الاحتياج.
طيب هل إذا بقي في بلده يتمكن من الاستمرار في الدراسة الجامعية؟
نعم.
طيب أرى أن يبقى في بلده.
إذا كان ما يوجد مثلا إذا كان ما يوجد مكان ما يوجد
لا نقص يمكن ينتشر ما يمكن ينتشر
ممكن بس شيء مثلا إذا انتسب وحضر
على كل حال يمكن الجامعة تحتاج سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يرجع إلى البلد لكن ما دام البلد محتاج إليه فيكون بقاؤه في البلد فرعي لأنه لابد أن يكون في الأمة الإسلامية من يعلمها دينه فيكون بقاؤه في البلد فرعي إذا قدرناه راح وبقي هؤلاء العامة ليس لهم مرشد فأرى أنه يبقى ويحاول أن يستمر في دراسته ولو عن طريق النساء. نعم بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر قمنا بدفع مبلغ من المال قدره 300,000 ريال ونقوم بشراء سيارات جديدة ونضعها في معرض وبعد ذلك إذا جاءنا المشتري نبيعها في التقسيط. سمعنا من أهل البلدة اللي نسكن فيها أنهم عملوا نفس العمل وأنهم استفتوا أنك ما أجلت الشيء هذا.
نعم أولا بارك الله فيك بيع التقسيط. بيع التقسيط تارة يأتي إليك الإنسان يقول أنا أبي سيارة فتقول ما عندي سيارة اذهب إلى المعرض واختر أي سيارة أنا أشتريها باسمي وأنقل الدراهم للمعرض ثم أبيعها عليك مقسطة بثمن زائد. فهمت هذه؟ هذه حرام لا إشكال فيه. أولا لأن الدائن باع ما لا يملك. ثانيا أنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجل الربا وهو أنه يبيع عليه بثمن زائد ولولا الربا ما اشترى. لو جاء وقال لك الخير سلفني واشتري السيارة لي وأنا أعطيك بعدين ما رضي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحدة. ثانيا يكون عند الإنسان سيارة موجود داخلة في موت يشتريها شراء صحيح، يأتي إليه ناس يقولون لا يكتفي علينا بالتقسيط، فهم هذه؟ هذه لها ثلاث توجه. الوجه الأول أنه يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة ليستعملها إما لنفسه وإما للأجرة، هذا جائز ولا أشكال. ثانيا يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب إلى بلد آخر يبيعها بأكثر، المدين اللي احتاج السيارة ولا بشتري منك السيارة هذه بالتقسيط 50,000 ويخلصها 40,000 فيأخذها منه ثم يروح يبيعها بلد آخر السعر فيه أكثر يبيعها 50,000 هذا أيضا لا بأس به لأن هذا نوع التجارة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يشتريها من أجل الدراهم، دراهمها فقط، يشتريها منك على طول بيع ربحت أو خسرت لأنه لا يريد إلا الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التوافق. فمن العلماء من قال تجوز للحاجة، الإنسان إذا احتاج مثل الزواج أو لبناء بيت وما أشبه ذلك لا بأس، ومن العلماء من قال لا تجوز مطلقا، وممن قال لا تجوز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسألة التورق هذه حيلة، لأن المشتري بدل من أن يقول أعطني دراهم 40,000 50,000 إلى سنة يقول بع لي هذه السيارة، وهو لا يعرف هو والبائع أيضا أنه لا يريد إلا الدراهم، فيقول الشيخ الإسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن عندي أنا في الصورة الثالثة هذه تفصيل، وأن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه يعني من سلف ولم يجد من يبيع عليه سلما فلا بأس. فهمت الآن؟
يا شيخ حنا بنزل نشتري وندفع المال سواء نقدا أو شيء ونضع السيارة بالمعرض، هل نستمر ولا نتمر؟
طيب يعني تضعت بالمعرض أنا أجي أشتري منك
اي شخص مثلا ذو حاجه ضرر بانه يشتري يبيع وانا ما ادري يبيع ما ادري يبيع ما ادري هل نستمر هل ما نستمر؟
لكن شوف اذا علمت انه انما اراد ان يشتريها منك لاجل يبيعها على طول عشان دراهم لا تبيع استمر، لكن اذا جاءك انسان ما تدري يريد ان يكدها ولا يريد ان يتجه بها في مكان اخر او يريد ان يبيعها الان وياخذ فروشها فلا بأس أن تبيع عليه، لكن تعرف أن هذا الرجل فقير ما هو رأيه يتكسر ولكن يبيع يأخذ منك ويبيع على قوله، هذا لا شك أن الورع تبقى هذا المعادلة.
فلذاتك يا شيخ نترك مثلا عملية التقرير هذه كلها؟
لا إذا جاءت إنسان محتاج سيارة وبدأ يشتري السيارة كده يعمل عليه يحضر من العمل مدرسة سفر أو إنسان يترزق الله عليه هذا بعليه ما في معنى.
أغلب المشترين يشترون من أجل الورق.
هذه إذا كان أغلب المشترين هذا أشير عليك مثلا لهذا أكثر.
معي سؤال وأنا المشتري ودي أكثر السؤال علشان ما يأخذ نفسه من شيء خاصمه بعدين يقول جاءوا الشيطان ونعب عليه في المرضى
لا بأس لا بأس ينقل من الشريط ونوقع عليه إن شاء الله.
بعده هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا أم صلاة الليل فقط بدون الوتر؟
كيف؟
هل يقضى من النهار صلاة الليل مع الوتر الركعة؟
يعني لو نام ولم يتهجد ولم يوتر؟
نعم.
طيب
هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا؟
ما عادة كم تصلي في الليل؟
ثلاثة.
طيب ثلاث ركعات تصلي في النهار أربع ركعات، يعني أن الإنسان إذا نام عما كان يصليه في الليل صلاه في النهار، لكن بدلا أن يجعله وترا يجعله شفعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. لا لا موضوع الآن الآن صار شفعا، لكن يعتبر أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يثبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل في الله أدومه وإن قل. هي نائبة من هذا الوتر، لكنه لا يوتر، لأن الوتر انتهى وقته بطلوع الفجر، بطلوع الفجر فيعتبر هذه ركعتين قبل. آخر سؤال. نعم. إيش؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأفيدك بأن السلام غير مشروع في هذه الحال.
جزاك الله خير.
لأنه الصحابة يأتون الرسول في مجالسهم ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، إلا إنسان قدم سلم لا بأس. تفضل.
هناك تقسيم لبعض النسوة في المنزل.
إيش؟
تقسيم لبعض النسوة في المنزل بحيث تكون واحدة من النسوة هذه مسؤولة عن البيت، جميع أمور البيت. من ضمن مسؤوليات المحافظة على الأطفال. وفي مرة من المرات ذهب أحد الأطفال وطاح بركة موية ومات. وش يلزم هذه المرة؟
لا يلزم شيء. ما دامت ما فرقت.
لا غصب عليه.
ما يلزمها شيء. لأن هذا الصبي وليد قتل نفسه.
جزاك الله خير.
وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون ولا ما يبقى الواحد يبين صديق دائما. فلا بأس، يعني ليس عليها شيء. لكن هؤلاء النساء زوجات ولا أهل البيت؟
فيهم زوجات فيهم أهل
البيت. لا قصد الزوجات يجب يعدل بينه، لا يخلي هذا عليها الطبخ والنفخ والغسيل وإذا ما عليه إلا تقييم العشاء أو الغداء.
يعني ما يلزم الصوم مثلا؟
ها؟
يعني ما يلزم الصوم؟
أنا تفهم كلام الأخير.
نعم.
الزوجتين لازم تعدل بينه.
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب. أما النساء أنا مثل ما فيها، ما عليها شيء. يعني ليس عليها كفارة.
طيب ثلاثة أيام الحين
إذا شاء تفطر ما عليك إلا إذا كان شفت، إذا كانت تشوف البركة أمامها وتركت الصبي وراحت عن الخلق.
هو أنت فيطة عمرك يعني فقال أنه أخذت الصوم وصامت، لكن قلت أنا لا أظهر من فيها خلت أكل بنفسي، يعني جاءت أكل بنفسي.
المهم أن نرى ما عليك شيء، الشيء على من فرط أو تعد. فهل المرأة تشوف البركة أمامها وأبقت الطفل وذهبت ما فرق؟ كما لو مثلا قدرنا أن الطفل هذا فتح الباب وخرج إلى الشارع ودعسته السيارة، يكون مسؤول اللي دعسته مو أهل البيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.